بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يقول الله عز وجل، أي في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه وصدق الله عز وجل فيما قاله ومن أصدق من الله حديثا. في هذا البيان جملة من الحقائق التي تشكل في مجموعها منهج حياة وسعادة للبشر في الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل يخبرنا وهو أصدق القائلين بهذه الحقائق التي أقام عليها هذا الكون والتي جعلها سنته في خلقه وكونه. يقول لعباده إني حرمت الظلم على نفسي، فإن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فإن الله يأمر بالعدل وينهى عن الظلم ويراقب الظالمين وهو معهم أينما كانوا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم أحدكم نفسه ولا يظلم أحدكم غيره. وأشد شيء على النفس أن يظلم الإنسان نفسه وهو لا يدري ثم يتألم من ظلم غيره له، أو أن يظلم الإنسان غيره وهو غير مبال بما فعل ثم إذا وقع عليه ظلم تألم له، أن يظلم الإنسان نفسه بالشرك والمعصية وهو من أشد أنواع الظلم. وفي ذلك يقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ومعلوم أن الإنسان عندما يرتكب معصية فقد ظلم نفسه وخان الأمانة وضيع ونقض العهد الذي بينه وبين الله، ولذلك سمى الله الشرك ظلما عظيما. وكثير من الناس لا يشعر بظلمه لنفسه وقد لا يشعر بظلمه لغيره. أما ظلم الغير فأشد ما فيه ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء المستجاب الذي جعله الله للمظلوم بصفة خاصة. فإن الله قد تعهد لكل مظلوم أن يستجيب دعاءه في ظالمه. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى تصل إليه. يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتق دعوة المظلوم. وكم من مصيبة تقع للإنسان بسبب ظلمه لغيره وهو لا يدري ولا يشعر. كم من دعاء يستجاب من المظلوم في الظالم فيقع للظالم من المصائب والبلاء الشيء الكثير وهو لا يدري أن ذلك إنما وقع له بسبب ظلمه ودعاء المظلوم عليه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم يبدأ هذا الحديث في بيان الحقائق العجيبة التي غفل عنها الغافلون. يبدأ ببيان أول حقيقة وأعظم حقيقة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالهداية ليست بيد البشر، وإنما هي بيد الله الذي جعل القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كلكم ضال إلا من هديته. أنتم لا تتدبرون هذه الحقيقة، لولا هداية الله لبقيتم على الضلال، ولولا توفيق الله الذي أنقذكم وبين لكم ذلك بقوله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولو سئل الإنسان عن أعظم نعمة من نعم الله عليه، فإن الجواب الصحيح أن يقول: نعمة الهداية لله رب العالمين، نعمة الإيمان والاستقامة على صراط الله. فلا يوجد على ظهر الأرض ولا في بطنها نعمة هي أنفع للعبد من نعمة الهداية والإيمان. وهذه النعمة جعلها الله بيده، فكتب الهداية لقوم فأقامهم على صراطه، وختم على قلوب قوم فما زالوا غارقين في الضلال والكفر والعياذ بالله. كلكم ضال إلا من هديتم. إن الهداية لا تكون في حقيقتها نتيجة قراءة وبحث فقط، وإنما ذلك من الأسباب الظاهرة، ولا نتيجة كلام يقال على المنابر، فإن ذلك من الأسباب التي جعلها الله أسبابا للهداية. أما الهداية في حقيقتها فإنها بيد الله، يؤتيها من يشاء ويهيئ له الأسباب، ويمنعها عمن يشاء ويهيئ له الأسباب. ولذلك فإن الله عز وجل أرسل في كل أمة رسولا يدعوهم إلى الله ويدلهم عليه، فلم تستجب كل الأمم للرسل، وإنما استجاب منهم من شاء الله هدايته. ومع أن دعوة الرسل واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومنهج الرسل في الدعوة إلى الله واحد، وكلهم قد اصطفاه الله وصنعه على عينه وشرفه باستقبال وحيه، ومع هذا فإن أتباع الرسل متفاوتون تفاوتا عظيما. يصف الرسول صلى الله عليه وسلم أتباع الرسل فيقول: رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه العدد الكثير، والنبي وليس معه أحد. أتباع الرسل هم علامة الهداية، وهم دليل قاطع على أن الهداية بيد الله وحده لا شريك له. رسول يدعو قومه إلى الله فلا يؤمن به إلا رجل واحد، ورسول يؤمن به رجلان، ورسول يؤمن به ثلاثة، ورسول يؤمن به رهط وعدد قليل، ورسول يؤمن به عدد كثير، ورسول يؤمن به الملايين من البشر، ورسول لا يؤمن به أحد على الإطلاق. كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. إن هذا النداء يقول: أيها العبد العاصي، ليس لك طريق في العودة إلا طلب الهداية من الله. استهدوني أهدكم. أيها العبد الطائع المستقيم، ليس لك وسيلة في تثبيت الهداية في قلبك وبقائها فيه إلا بطلب ذلك من الله، فاستهدوني أهدكم. أيها العبد الطائع، ليس لك وسيلة في أن تستمر على الهداية حتى الموت وأن تحسن لك الخاتمة إلا بطلب ذلك من الله. كلكم ضال إلا من هديته. كلكم ضال، يخاطب الجميع وينادي على الجميع، لولا هداية الله لبقيتم على الضلال. ولذلك امتن الله على قوم هداهم إليه وأرشدهم إليه، قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وقال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. يا عبادي، كلكم جائع، وأنت تسمع هذه الجملة، كلكم جائع. أيها الأغنياء، أصحاب الملايين أو المليارات، أنتم جائعون إذا لم يطعمكم الله. كلكم جائع. أيها الفقراء، أنتم جائعون إلا أن يطعمكم الله. إلى كل البشر، الغني والفقير على سواء، أنتم جائعون، لولا أن الله هو الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. إنك تشعر أمام هذه الجملة بعد التي قبلها أن هذا النداء يقرر حقيقة عظيمة جليلة ينبغي أن تتعلق القلوب بالله في كل شيء. فإذا تعلق القلب بالله في طلب الهداية، فإنه يتعلق بالله في طلب الطعام والشراب، لأن الله وحده هو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يعز ويذل، وكل ذلك بتقدير العزيز العليم. كلكم جائع إلا من أطعمته. فالطعام الذي تأكلونه ليس بسبب مهارتكم ولا ذكائكم ولا صحتكم ولا جهودكم، وإنما أصله الأول أن الله يعطيه من يشاء من عباده، ولكن الله ينزل الطعام على عباده بحكمة بالغة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل الطعام بحكمة، ويطلب من عباده أن يطلبوا من الله أن يطعمهم. والعبد المؤمن عندما يتوجه إلى الله يطلب من الله الطعام والشراب، يقول: يا رب، أطعمني من الحلال. عندما يستشعر أن طعامه يأتيه من الله، فإن قلبه سيخلو لربه، فلا يزاحم ربه في قلبه أحد من الخلق. عندما يستشعر أن الله هو الذي يطعم، وأن الله إذا قطع رزقه عن خلقه فلن يطعمهم أحد مهما حاولوا، ومهما درسوا وخططوا، ومهما فعلوا، ومهما أجهدوا أنفسهم ونصبوا، فإن الله إذا قطع طعامه أو قتره فإن أحدا لن يصل ما قطعه الله. لا يستطيع أحد أن يصل ما قطعه الله، ولا يستطيع الخلق مجتمعين أن يقطعوا ما وصل الله. كلكم جائع إلا من أطعمته. وحكمة الله البالغة أنه لا يقطع طعامه عن خلقه رحمة ورأفة، لا يقطع طعامه عن الجاحدين ولا عن العصاة والمذنبين ولا عن الضالين والفاسقين ولا عن المشركين والمعاندين ولا عن الملحدين والجاحدين. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، فلا يكون الرزق علامة على رضا الله عن العبد، ولا يكون ضيق الرزق علامة على سخط الله عن العبد، فإن الرزق يعطاه المؤمن والكافر والبر والفاجر، فلا ينظر العبد المؤمن إلى الأرزاق على أنها علامة على الرضا، أو على أن تقديرها وتضييقها علامة على السخط، بل قد يكون العكس بالعكس، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يعاقب عبدا عقوبة شديدة استدرجه وأصاب عليه من الدنيا وهو غافل عن ربه، حتى إذا أراد أن يوقع به العقوبة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا المعنى الجليل: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهو نداء عجيب كسابقه، لكن جعل الله عز وجل لهذا النداء آية أعجب، فإنكم تعلمون أن آدم عليه السلام أحل الله له شجر الجنة وثمارها إلا شجرة واحدة، فكان ذلك تنبيها على أن الحلال هو شيء كثير لا يحصر، وأن الحرام كان ممثلا في شجرة واحدة. وكذلك في الدنيا أبواب الحلال كثيرة، كما أن شجر الجنة الحلال عند آدم كان كثيرا، وأبواب الحرام قليلة، كما أن الله عز وجل قد حرم على آدم شجرة واحدة لا ثانية لها. ومع ذلك فإن أول معصية وقعت من آدم عليه السلام الأكل من الحرام، فكان الأكل من الحرام أكل الطعام المحرم، الجرأة على الحرام والمال الحرام كان أول شيء، ثم وجد بعد ذلك في ذرية آدم. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. لكن آدم عندما أكل من الشجرة المحرمة كان أول شيء حدث له أن كشف الله عورته، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، فكان ذلك علامة وآية. أكل من الحرام فأظهر الله هذه الآية العجيبة: بدت لهما سوآتهما، ثم أخذا يقطعان من ورق الجنة ليستر العورة. فعندما يذكرنا الله كلكم جائع الا من اطعمته، فهو ينبهنا ايضا على مصادر الطعام الحلال، يذكرنا بالبداية الاولى كلكم عار الا من كسوته، يذكرنا بالملابس التي انزلها الله على عباده، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم، فمن توجه الى الله وعلق قلبه بالله فانه سيطلب دائما من ربه الهداية، ويطلب دائما من ربه الطعام، ويطلب دائما من ربه الكساء والدواء، ويطلب دائما من ربه كل شيء وكل حاجة يريدها في دينه ودنياه. ثم يأتي بعد ذلك البيان المهم، فإنه ما من عبد إلا وله ذنوب وسيئات يرجو من الله أن يغفرها إلا من عصم الله ورحم. العبد له ذنوب وسيئات يرجو من الله أن يغفرها، والله الذي خلق وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، إنكم تخطئون بالليل وتخطئون بالنهار، إنكم ترتكبون ذنوبا ومعاصي وسيئات في ليلكم، ولكم ذنوب وسيئات ومعاصي تفعلونها في نهاركم، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله يقول لعباده حقيقة يعلمونها، فهل يستطيع عبد أن ينكر أنه يرتكب المعاصي والسيئات في ليله وأنه يفعل مثل ذلك في نهاره؟ يقول إن لكم ذنوبا بالنهار فاستغفروا الله في الليل حتى يغفر لكم ذنوب النهار، وإن لكم ذنوبا بالليل فاستغفروا الله في نهاركم حتى يغفر لكم ذنوب الليل، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لكنك هنا ترى آثار رحمة الله بعباده، إلى متى يبقى العبد في ذنوبه ومعاصيه وسيئاته والله يغفر له؟ إن هذا البيان من الله لا يحدد وقتا ولا زمنا، بل إنه يفتح باب المغفرة على مصراعيه، كلما أذنبتم استغفرتم وكلما استغفرتم غفر الله لكم، فإذا أذنبتم ثم استغفرتم غفر الله لكم، فإن عدتم فأذنبتم فاستغفرتم غفر الله لكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار. إنه يتحدث عن ذنوب متكررة متجددة لا يعمد العبد المؤمن إلى فعلها، وإنما تقع منه في غفلة واستحواذ الشيطان عليه، فبمجرد أن يستغفر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن هذه الأربعة لا يمكن للعبد أن يدرك السعادة إلا بها، لا يمكن للعبد أبدا أن يعيش في الدنيا سعيدا آمنا مطمئنا إلا بهذه الأربعة: الهداية، الطعام، الكساء، الاستغفار. والناس يبحثون عن السعادة ويجهدون أنفسهم في طلبها، ويغفلون عن منهج الله. إن منهج الله قد جعلها في هذه الكلمات الأربع: استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم، استغفروني أغفر لكم. إنها أربع كلمات لا خامس لها، فإذا جمعها العبد وجدها منهج سعادة الدنيا ونجاة الآخرة. فإن العبد مهما أدرك من الطعام والشراب والكساء والدواء والمسكن والملبس بغير هداية الله فلن يدرك السعادة أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا أدرك الهداية فإنه يحتاج مع الهداية أن يدرك نصيبه من الدنيا في الطعام والشراب والكساء، ويحتاج في المحافظة على الهداية وعلى الطعام والشراب والكساء أن يكون دائما الاستغفار لله. الهداية، الطعام، الكساء، الاستغفار، لا يدرك العبد سعادة الدنيا ولا نعيم الآخرة إلا بها. ثم إن الله عز وجل يبين لعباده هذه الحقيقة المكملة: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا البيان يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفكر، لا تكفي فيه خطبة ولا محاضرة. العبد يصلي ويجهد نفسه ويعبد ربه ويستغفر ربه ويجتنب المعاصي والسيئات، وأنت تفعل ذلك ولا ينال الله عز وجل من ذلك شيء. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذه الطاعات لا ينتفع الله منها بشيء، وهذه المعاصي والسيئات لا يضر الله منها شيء. فالمنتفع هو العبد إذا استقام على طاعة ربه، والضرر يعود على العبد إذا فعل شيئا من ذلك. وتستطيع أن تفهم هذا المعنى بوضوح وجلاء لو نظرت في الناس. إنك كلما فعلت شيئا مع الناس إما أن يصلهم من فعلك ضرر أو منفعة، إما أن تكون سببا في نفع الناس أو في ضررهم. إنك تعمل موظفا أو أجيرا عند غيرك، فإذا أخلصت في عملك انتفع هو بإخلاصك، وإذا قصرت أو أهملت وقع الضرر على صاحب العمل بتقصيرك وإهمالك. لكنك عندما تعمل عند الله عبدا لله فإن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فأنت المنتفع إذا استقمت، وأنت المضار إذا انحرفت. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول لعباده وينادي عليهم في هذا الحديث: يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. وأتقى قلب خلقه الله هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لو أن الإنس والجن والأولين والآخرين استقاموا جميعا على طاعة الله ووصلوا في التقوى إلى منزلة أتقى قلب رجل منكم، لو اجتمع الخلق الإنس والجن الأولون والآخرون على تقوى الله ووصلوا إلى مرتبة متساوية في التقوى هي أعلاها وأعظمها على الإطلاق، وامتلأت قلوبهم جميعا بالتقوى والإيمان ولم يقع منهم معصية ولا خطيئة على الإطلاق، يقول ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا الاجتماع على التقوى والإيمان، هذه المرتبة العظيمة العالية من الإخلاص والتجرد، هذا العدد الوافر من العابدين والراكعين والساجدين والطائعين والمقبلين والمنيبين لا يزيد في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو أن الخلق جميعا الإنس والجن كانوا على قلب كقلب إبليس في الفجور والشرك والضلال والكفر، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. والعبد يستشعر الرهبة ويستشعر عظمة الله، ويرى كيف أن الله لا ينتفع بإيمان المؤمنين ولا إخلاص المخلصين ولا طاعة الطائعين، كما لا تضره سبحانه معصية العاصين ولا كفر الكافرين ولا شرك المشركين. ثم بعد ذلك، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، لو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخره ثم طلب كل واحد منهم من ربه طلبا وسأله سؤالا أن يقضي له حاجة من الحوائج، فأعطى كل واحد مسألة، يقول ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهنا ترى عظمة الله وترى معنى عظيما من معاني الألوهية. الله عز وجل ينبه العباد إلى هذه الحقيقة، فإن كل إنسان في الدنيا له حوائج يريد قضاءها، وقد يكون له مشاكل يريد حلها، وقد يكون له احتياج إلى زيادة في الرزق أو إلى شفاء مريض أو إلى تيسير في عسر أو إلى قضاء حائجة أو تنفيس كربة. وأنت تلاحظ أن الناس كلما سألتهم سقطت من عينهم، كلما سألتهم سقطت من عينهم، وكلما احتجت إليهم كنت أذل عندهم، وكلما طلبت منهم تبرموا منك وتسخطوا عليك. وذلك لأن ملك الناس ينقص بالعطاء، ملك الناس ينقص بالعطاء، وملك الله لا ينقصه العطاء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ملك الله لا ينقص وخزائن الله لا تكنى. وهذا هو الفارق اللطيف العجيب في أن الله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله، يغضب على العبد الذي لا يسأله، ويفرح بالعبد الذي يلح عليه ويكرر السؤال والدعاء والطلب. وكلما ازداد العبد إلحاحا في دعائه وطلبه كلما ارتفعت منزلته عند الله، وكلما ازداد لربه سؤالا ولجوءا وتضرعا ارتفعت مرتبته عند الله بعكس ما يكون بين الناس. ومع هذا فإن كثيرا من الناس يقف على أبواب الناس ولا يقف على باب الله، كثير من الناس يسأل الناس ولا يسأل الله. والسؤال في إطلاقه ومجمله قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وهذا البيان من الله فيه نوع من التعجب، كيف أن الخلق ينصرفون عن سؤال الخالق إلى سؤال المخلوق وهم يعلمون أن سؤالهم لله لا ينقص من ملك الله شيئا. فلو سأل العبد نفسه لماذا يسأل الناس ويلجأ إلى الناس في قضاء حوائجه؟ أليس يركع ويسجد؟ ألا يمكنه أن يسأل الله في سجوده ما يريد ويطلب من الله في سجوده وخشوعه ما يريد وما يحتاج؟ فلماذا يغفل الخلق عن سؤال الله ويسألون الناس؟ لماذا يسألون الأحياء والأموات وتتعلق قلوبهم بغير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر،
والله عز وجل قد فتح أبواب السماء للسائلين وللداعين، ووعد عباده أن يجيب سؤالهم إن سألوه، وأن يعطيهم إن احتاجوا وطلبوا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم قال لهم وهو يدعوهم إلى سؤاله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يطلب من عباده أن يسألوه، والعباد يغفلون عن سؤاله ويعرضون. ولذلك بين هنا في هذا الحديث كيف أن أسئلة الناس الكثيرة في المشارق والمغارب من البداية إلى النهاية، أسئلة الأولين والآخرين، لا تنقص شيئا من ملك الله. وإنما ضرب المثل بالمخيط إذا أدخل البحر، لأنه معلوم أن الإبرة إذا وضعت في البحر فإنها لا تخرج بشيء يذكر، فهو دليل على أن الملك لا ينقص وأن الخزائن لا تنفد. ثم ختم الأمر بحقيقة أخيرة هي حقيقة تتكرر كثيرا. نحن في كل أسبوع نصلي الجمعة، نستمع إلى المواعظ والرقائق والأحكام والمسائل الشرعية، لكننا نخرج من المسجد بوجوه متفاوتة غير متساوية. لا يخرج كل المصلين تائبين راجعين منيبين إلى الله. بعضهم يتوب إلى الله ويرجع، وبعضهم يظل في إعراضه وصدوده عن ربه. بعض المسلمين يتوب ويرجع لفترة قصيرة يتأثر بما سمع، ثم يستحوذ عليه الشيطان مرة أخرى. ولأن الناس لا ينتفعون بالنصيحة انتفاعا متساويا، ولا يعملون بالموعظة عملا متقاربا أو متساويا، فإن الله يقول لعباده في خاتمة الأمر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. إن انتفعتم بهذا البيان أو أعرضتم فأنا أحصي لكم ما تعملون وما تفعلون وما تقولون. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. إن الله يقيم الحجة على عباده، يقول لهم: لا عذر لكم عندي يوم القيامة، فإني قد أمرت ملائكتي أن تكتب أعمالكم وأفعالكم وأقوالكم، فأنتم الذين تحددون مصيركم في الآخرة بأفعالكم وأقوالكم وأعمالكم. لا عذر لكم عندي يوم القيامة، فقد أقمت الحجة وأرسلت لكم الرسل مبشرين ومنذرين، فلا عذر لكم عند الله إن عملتم أو أعرضتم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله. من وجد خيرا يوم القيامة فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الذي سيلوم نفسه يوم القيامة سيلومها في وقت لا ينفع فيه اللوم، ويتحسر عليها في وقت لا تنفعه الحسرة. وإن من أشد الناس حسرة وألما يوم القيامة من يأتي ربه وقد خف ميزانه لأن سيئاته قد زادت على حسناته بسيئة واحدة، فيكون من الهالكين الخاسرين. وكان في الدنيا يحتاج إلى حسنة أو عشر حسنة ليثقل ميزانه عند الله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وتولى نصرنا وأصلح ذات بيننا وأحسن عاقبتنا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.